السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يجعلنا ممن يجلسون في حلقات العلم ويقال لهم في آخر الوقت: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، لا شك أن الله تعالى خلقنا، بل خلق الجن والإنس لمهمة عظيمة هي عبادته سبحانه وتعالى وحده، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى خلقنا لهذه العبادة، فمن قام بهذه العبادة كما يحبه الله تعالى ويرضاه فإنه يكون من الموفقين ومن المعانين ومن السعداء في الدنيا والآخرة، ومن قصر كان من غير المعانين. ولهذا قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم أيها الإخوة، إذا استقام الإنسان أو عمل الإنسان بطاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يحتاج إلى أن يكون ثابتا ويحتاج إلى التثبيت، فإن الثابت أو المثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأعمال بالخواتيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم، فربما يعمل الإنسان أعمالا صالحة ثم ينتكس والعياذ بالله قبل موته. ولهذا يجب الإيمان الجازم أن الله تعالى لا يظلم أحدا من خلقه، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله ليس بظلام للعبيد، إن الله سبحانه وتعالى ما يبدل القول لديه، كما قال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فلا شك أن الإنسان إذا علم ذلك ثبت اليقين في قلبه أن التوفيق بيد الله تعالى، وعليه أن يؤمن بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهذا تدبير الله تعالى وتقديره سبحانه وتعالى لكل شيء. فالقدر كما بين العلماء رحمهم الله تعالى هو الإيمان الجازم بعلم الله تعالى السابق الذي تتكون عليه جميع الموجودات، ثم بكتابته سبحانه وتعالى لكل شيء، ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان. فلا شك أن العبد عليه أن يعلم ذلك، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فينبغي للعبد أن يحفظ ذلك ويعلم ذلك، حتى يكون اليقين عنده بأنه قد آمن بما كتب الله تبارك وتعالى وأوجب على عباده سبحانه وتعالى. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. قد قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا شك أن مع ذلك فقد أمر الله تعالى بطاعته ونهى العباد عن معصيته، فيجب على العبد أن يبذل الأسباب ويسأل الله تعالى التوفيق، ويعلم العبد أن الله تعالى لا يهدي إلا من كان أهلا للهداية، فهو يهدي من كان أهلا للهداية ويضل من كان أهلا للضلالة، لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ يحصل من الإنسان ولم يحصل من الله تعالى، وإنما بسبب ذنوبهم وبسبب طغيانهم وبسبب إعراضهم عن دين الله تعالى أزاغ الله قلوبهم. كذلك توفيق الله للعبد للعمل الصالح حتى الموت دليل على حسن خاتمته، واستمرار العبد على المعاصي حتى الموت دليل على سوء خاتمته. هكذا ينبغي للمسلم أن يعلم بأن سوء الخاتمة وحسنها مقيد بالعمل الصالح والاستمرار على العمل الصالح. فلا شك أن العبد ينبغي له أن يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لعبد الله بن مسعود حينما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الحديث ليس فيه حجة للقدرية، وإنما هو حجة لأهل السنة والجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما بين ذلك قال: فيعمل بعمل أهل الجنة. فدل ذلك على أن من عمل بعمل أهل الجنة واستقام على ذلك حتى يلقى الله تعالى كان من أهل الجنة، ومن عمل بعمل أهل النار وبقي على ذلك كان من أهل النار. ولهذا الحمد لله الذي لم يقل نبيه عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يكن بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، بل قال: فيعمل بعمل أهل النار. إذن العمل بعمل أهل النار هو الذي يسبب سوء الخاتمة، والعمل بعمل أهل الجنة هو الذي يسبب حسن الخاتمة، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. فإذا أراد العبد أن يعمل معصية أو يعصي ربه أو يعصي النبي صلوات الله وسلامه عليه، فعليه أن ينظر ويتأمل أنه ربما يبقى على هذا العمل فيهجم عليه الموت وهو على هذا العمل فيكون من أهل النار كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا في حث لعباد الله تعالى للاستقامة على طاعة الله وعلى طاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن العبد إذا استقام على طاعة الله ومات على ذلك دخل الجنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من غزواته عليه الصلاة والسلام بينه وبين المشركين، فرأى رجلا من الناس يكر ويفر، ومن أشجع الناس ومن أحسن الناس غناء للمسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، ما أجلده، ما أشجعه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار والعياذ بالله، شجاع يقاتل في سبيل الله ومع ذلك يقول إنه من أهل النار. فكان بعض الصحابة شق ذلك على أصحاب النبي رضي الله عنهم، فكان رجلا منهم يلازمه، إن أسرع أسرع وإن توقف توقف، حتى أصابه جراح شديدة فلم يصبر عليها، فجعل نصل السيف على الأرض وجعل ذبابه بين ثدييه، ثم تحامل حتى خرج رأس السيف من بين كتفيه. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أشهد أنك رسول الله، اللهم صلي وسلم عليه. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت بأنه من أهل النار جرح جرحا شديدا فلم يصبر على ذلك، جعل نصل السيف على الأرض وجعل ذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيا عبد الله، عليك أن تعلم بأن هذا من الأمور الغيبية التي قد كتبها الله تعالى، لأن كتابة الله تعالى مبنية على علمه، فهو علم بأن العبد الفلاني سيعمل بطاعة الله ويستقيم على ذلك ثم يموت على ذلك، كتب ذلك في كتاب، في الكتاب، في اللوح المحفوظ، لعلمه السابق سبحانه وتعالى، يعلم كما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، هو علام الغيوب سبحانه وتعالى، يعلم سيرة الإنسان قبل أن يخلقه، أما نحن فلا نعلم السيرة إلا بعد المعرفة. فهو يعلم بأن فلانا من الناس يستقيم على طاعة الله ثم في يوم من الأيام يعمل المعاصي والسيئات والجرائم وينتكس ويعمل بعمل النار فيموت على ذلك، فهذا هو معنى أنه كتبه سبحانه وتعالى وهو عنده في كتاب كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن العبد عليه أن يعلم أن هذا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. ولهذا في حديث علي رضي الله عنه قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعليك يا عبد الله أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وثبت في حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: إن الرجل ليعمل بعمله للجنة وهو مكتوب في كتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. انظر يا عبد الله، ليس المعنى أنه من أهل النار، وإنما قال تحول، يعني فعمل بعمل النار. فالإنسان لا يدخل النار إلا إذا تحول وعمل عمل أهل النار فهو من أهل النار. ولهذا قالت: وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها، رواه الإمام أحمد. قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: فيما يبدو للناس، قال: إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء
تكون بسبب دسيسة، دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك. قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة، وقد تكون هذه الخصلة خصلة شر فتغلب عليه عند الموت فيكون من أهل النار والعياذ بالله تعالى. والحديث أو الأحاديث يفسر بعضها بعضا، ولا شك أن العبد عليه أن يبذل الأسباب والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى، والسلامة بيد الله تبارك وتعالى، والعافية وغير ذلك من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن يؤمن بها، وأن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه لا يظلم الناس شيئا. هذا بالنسبة لهذه الأمور. أما أسباب حسن الخاتمة التي توصل الإنسان إلى حسن الخاتمة ويدخل بها الجنة، هناك أسباب يتوصل بها العبد إلى حسن الخاتمة وإلى النجاة من النار وإلى دخول الجنة. السبب الأول أعظم الأسباب في حسن الخاتمة التوبة من جميع الذنوب والسيئات واتباعها بالأعمال الصالحة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. لا بد أن يهتدي مع هذه التوبة. قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا التبديل كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى يكون تبديلا حقيقيا، فإذا كان على الإنسان ذنوب كالجبال ولكن تاب توبة أحرقت هذه الذنوب بشروطها، تاب عزم على ترك هذا الذنب وأقلع عن هذا الذنب وندم عن فعل هذا الذنب ورد المظالم إلى أهلها، فتتحول هذه الذنوب وإن كانت مثل الجبال تتحول حسنات. إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وهو أكرم من أن يعمل أو يضاعف عليه السيئات، بل يقلب هذه السيئات حسنات كما قال الله تعالى في ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله تبارك وتعالى هو الذي يبدل هذه السيئات حسنات من فضله وإحسانه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وهي المشتملة على الشروط المذكورة كما سمعتم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام واشترط عليه أن يغفر له حينما أسلم، قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وكذلك التوبة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تهدم ما كان قبلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت وفي هذا الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدهما يقتل الآخر ثم يسلم الآخر فيستشهد في سبيل الله تعالى. هذا عجب الله تعالى، بل ضحك من هذا لأنه سبحانه وتعالى يضحك ضحكا يليق بجلاله ليس كضحك عباده، وإنما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الضحك معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة، فالمسلم عليه أن يعلم بأن هذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في هذا الموضوع. السبب الثاني من أسباب حسن الخاتمة العمل الصالح الذي يداوم عليه الإنسان حتى يلقى الله حتى الممات. ولهذا قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله تعالى بين بأن الناس كلهم في خسار وكلهم في ضلال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عطف عمل الصالحات على الإيمان، والعمل الصالح يدخل في الإيمان لأهمية العمل، ولهذا عطف الخاص على العام، قال: وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هذه أركان السعادة أربعة، لو سئلت عن أركان السعادة فقل أربعة، كما قال شيخنا بن باز رحمه الله تعالى: أركان السعادة أربعة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أركان السعادة لمن أراد السعادة والاستقامة على هذا العمل الصالح، فإنه يكون من الناجين. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي ضيافة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خير استعمله. قيل: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، قبل الموت يوفقه لعمل صالح ثم يستقيم عليه، فهذا أراد الله تعالى به خيرا فاستعمله في طاعته سبحانه وتعالى. وحديث آخر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، إذا أراد الله بعبد خير عسله. قالوا: وكيف يعسله؟ قال: يفتح الله عز وجل له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه جيرانه أو من حوله. رواه الإمام أحمد. هذا يدل على أن من عمل الصالحات ورضي عنه جيرانه ومن حوله فإنه يكون ذلكم من أسباب حسن الخاتمة، لأن من شهد له اثنان من جيرانه بالعمل الصالح والخير دخل الجنة كما ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. السبب الثالث الاستغفار، فإن الاستغفار يحط الخطايا ويسبب السعادة ويسبب حسن الخاتمة. ولهذا قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال الله تبارك وتعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فالغفران من الله تعالى طمس الذنوب وإزالتها عن عبده سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: كنت أعد أو كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. في المجلس الواحد 100 مرة كنا نعد له في المجلس الواحد 100 مرة: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وفي رواية: إنك أنت التواب الرحيم. هذا من فضل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر في المجلس الواحد بهذا الاستغفار 100 مرة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر في اليوم 100 مرة، بل ثبت عنه أنه كان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هكذا كان النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه حطت خطاياه أو غفر له، وإن كان فر من الزحف، وإن كان فر من الزحف، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى: والذين إذا عملوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فعليك يا عبد الله أن تعلم فضل الاستغفار، وأنه من أسباب حسن الخاتمة. السبب الرابع من أسباب حسن الخاتمة خوف الله تعالى وخشيته، وعدم خوفه وعدم خشيته من أسباب سوء الخاتمة. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة سألته وأجابها رضي الله عنها، حينما قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، سمعت هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة أبي بكر، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أو يخاف ألا يتقبل منه. إذن هذه من علامات السعادة، من علامات التوفيق، من علامات قبول العمل، أن يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ومع ذلك يتهم نفسه ويحسن الظن بربه، يتهم نفسه ربما قصر في الإخلاص أو في المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو يكون وجلا يحاسب نفسه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون ذلك ويخافون على أعمالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا عمر رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلوات الله وسلامه عليه بالجنة، هو من 10 المبشرين بالجنة، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، حتى أنهى 10، كلهم شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى قصرا في الجنة أبيض، حوله امرأة تتوضأ، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من قريش يقال له عمر. فولى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وليت مدبرا لما علمت من غيرتك يا عمر. قال: بأبي أنت وأمي، أو عليك أغار؟ كيف أغار عليك يا رسول الله؟ وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. الله أكبر. مع ذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر يخاف من سوء الخاتمة، فجاء إلى حذيفة وقال: يا حذيفة، نشدتك بالله، أي سألتك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، أي من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، أو قال: لا، ولا أبري بعدك أحدا، أي أراد أن يقطع الطريق عن المنافقين ولا يفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا عمر يخاف على نفسه رضي الله عنه وارضاه من النفاق، وكذلك غيره من الصحابة. قال عبد الله ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ما منهم من أحد يقول إن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل، وما منهم من أحد إلا ويخاف النفاق على نفسه. رواه البخاري. الله أكبر. هكذا الصحابة رضي الله عنهم يخافون من النفاق ويخافون من سوء الخاتمة، ولهذا يذكر عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، رواه البخاري معلقا، وقد ثبته الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. ويذكر عن أبي الدرداء أنه قال: لأن أستيقن أن الله تعالى تقبل مني صلاة واحدة كان ذلك خير لي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فعليك يا عبد الله أن تقتدي بهؤلاء، وأن تخاف على نفسك، وأن تحسن العمل وتتفقد نفسك، فالإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم عند موتهم يسألون عن ذلك، بكى بعض الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت، ما أدري هل أنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ولا شك أن العبد يعلم بأن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركتني لأفرح أبدا. وكان سفيان يشتد كذلك من السوابق، يخاف من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى. هذا يدل على الإيمان الصادق، وأن الإنسان ما يدري ماذا يختم له، لا يصد ظنه بالله. والله لو استقام الإنسان على طاعة الله إخلاصا لله، متابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه حتى يتوفاه الله، بأنه من أهل الجنة. لكن يخشى الإنسان أن ينقلب على عقبيه، أو يكون عنده دسيسة في قلبه لا يعلمها إلا الله تسبب له سوء الخاتمة، كما سمعتم. نسأل الله العفو والعافية. وكان مالك بن دينار يقوم طويلا أو يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول: يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك. هذا يدل على خوفهم من الله وعلى عدم الاطمئنان، وأنهم لا ييأسون من روح الله ولا يقنطوا من رحمة الله تعالى. وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون: بماذا يختم لنا؟ وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون: ماذا سبق لنا؟ ماذا سبق في كتاب الله؟ هل سبق بأن من السعداء الذين يستقيمون على طاعة الله؟ أو سبق الكتاب بأن هؤلاء من الأشقياء الذين يعملون الأعمال الصالحة ثم ينقلبون على أعقابهم والعياذ بالله ويموتون على غير هذا العمل الصالح؟ وستسمعون أن ذلك قد حصل للنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال عبد العزيز ابن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول. يعني يقول هو كافر بما يقول، هذا الرجل يقول: قل لا إله إلا الله، فيقول هو كافر بها. نسأل الله العفو والعافية. فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، من المدمنين على الخمور، ما وفق للا إله إلا الله. فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته، أي أوقعته في هذا، ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. ولهذا أخبرني بعض الناس من الحجاز، من جبال الحجاز، من قبيلة لا أحب أن أذكرهم، قال: كان عندهم رجل كبير في السن ومن أهل الخير في الظاهر، وعند موته قيل له: قل لا إله إلا الله، فنظر إلى الجبل وقال: والله لهي أكبر علي، أثقل علي من هذا الجبل، ومات قبل أن يقول لا إله إلا الله. دل ذلكم على أن هناك دسيسة في قلبه لا يعلمها إلا الله، فيما بينه وبين الله دسيسة وخصلة أوجبت له سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. السبب الخامس: الدعاء بحسن الخاتمة والثبات على الدين حتى الممات. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي قد أعطاه الله تعالى الدرجات العلى، درجة الوسيلة في الجنة، وقال هي درجة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله تعالى لوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا وتأملوا ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الناس وأتقى الناس وأخشى الناس لله عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، رواه الإمام أحمد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. من يقول هذا القول؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يثبت قلبه على دينه، ونحن أولى بهذا، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه، ولأنه معصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولأنه خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الله تعالى. مع ذلك قل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صلي وسلم عليه. فقلت، أي قال أنس: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم. قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، رواه الترمذي وهو حديث ثابت. الله أكبر. القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها كيف يشاء. فعليك يا عبد الله صاحب الاستقامة وصاحب الطاعة وصاحب الإيمان، عليك أن تقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام وتسأل الله الثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء قام ومن شاء أزاغ. فتلا معاذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعن عبد الله بن عمرو يرفعه: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، رواه مسلم. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوات، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنحن أولى بهذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأننا نخطي في الليل والنهار ونظلم أنفسنا. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فقال: يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث الصحيح يبين أن كل الناس قد ظلموا أنفسهم. قال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: سمعته يقول: هذا أبو بكر قد ظلم نفسه، قد ظلم نفسه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فأينا لم يظلم نفسه؟ أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو سئلت من أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل رجل، أفضل نفس على وجه الأرض عاشت وعملت بالدين بعد الأنبياء، من هو؟ أبو بكر. ومع ذلك يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولا شك أن هذا الدعاء مكانه قبل السلام على الصحيح، وإن قاله بعد السلام لكن الأفضل أن يكون قبل السلام بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يكون من هذا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مع هذا يدلنا على أن كلنا ظالم لنفسه، فعليك يا عبد الله أن تعرف هذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعود عليه الصلاة والسلام من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، رواه البخاري. فينبغي لك أن تكثر من هذا، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أكثر من هذا، لأن الله تعالى إذا استجاب لك فأنت من السعداء. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن قيس، كان عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري يسير بجانب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أقول في نفسي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع، قال أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن الله أوحى إليه عليه الصلاة والسلام، قال يا عبد الله ابن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، يعني هذا الذي في نفسك أخبره الله به، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول من طاعة إلى معصية، ولا من معصية إلى طاعة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من صحة إلى مرض، ولا من فقر إلى غنى، ولا من غنى إلى فقر، ولا من ذل إلى عزة، ولا من عزة إلى ذل، إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعليك أن تكثر يا عبد الله من هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. السبب السادس من أسباب حسن الخاتمة قصر الأمل، من أسباب حسن الخاتمة وطول الأمل من أسباب سوء الخاتمة. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر، فاستفاد عبد الله بن عمر من هذا، وكان يقول رضي الله عنه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فلا شك أن طول الأمل وأن الإنسان يقول بأني أعيش كذا وكذا أو يخطط لأمور بعد سنوات طويلة طويلة، هذا يدل على أن عنده طول أمل. عليه أن يجاهد نفسه ويتذكر الموت حتى يعينه ذلك على قصر الأمل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلوات الله وسلامه عليه خطا مربعا، وخط خطا في وسط هذا الخط، وخط خارجا من هذا الخط، وخط خطوة إلى هذا الذي هو الوسط. فقال هذا الإنسان، الإنسان هو الخط الذي داخل الدائرة، هذا الإنسان، وهذا الذي قد أحاط به أجله، وهذا الخارج أمله، أمله تجاوز الحدود، تجاوز حياته، تجاوز عمره، راح بعيدا أو ذهب بعيدا من عمره. وهذه الخطط المتجهة إليه الأعراض، إن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. هكذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام للناس عليه الصلاة والسلام بالأمور الحسية، بأن الإنسان أمله طويل يتجاوز عمره، ولكن ربما يأتي الموت بغتة والقبر صندوق العمل. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول العمر. رواه البخاري ومسلم. قلب الكبير يكون شابا، ربما يكون عمره كذا وكذا من السنين، ولكن كلما يكبر ويزيد عمره يزيد حبه في المال ويزيد حبه في طول العمر. ولهذا أخبرني بعض أهل الحجاز من جبال الحجاز أن رجلا كان يأتي في رمضان يسأل الناس وثيابه رثة ثياب الفقراء ثم يرجع إلى بلاده. قال فمات هذا الرجل فوجدوا مخزنا أسفل البيت فيه نقودا كثيرة من عهد الملك عبد العزيز إلى الآن، يجمع ويكنز في هذا المخزن. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الإنسان إذا سأل الناس فإنما يسأل جمرا فليقل أو ليستكثر، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. وحديث ابن عباس رضي الله عنهم يرفعه لو كان لابن آدم واديان لابتغى ثالثا، لو كان له واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق على صحته. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ومما يعين ويساعد على قصر الأمل ذكر الموت، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اذكر هذه من اللذات، اذكر يا عبد الله أن الموت هو الذي يهجم على الإنسان فيقطع أمله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بين صلوات الله وسلامه عليه أن الموت يقطع الأمل، تين صلوات الله وسلامه ذلك. أكثر ذكر هذا من لذات، أكثر هذا من لذات قاطع اللذات أكثر. فعليك أن تذكر الموت وأنه ربما يهجم على اللسان، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ما يدري الإنسان متى يموت. كذلك زيارة القبور كما بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. كذلك تغسيل الأموات والصلاة عليهم والتشييع للجنائز يعين الإنسان على تذكر الآخرة. زيارة الصالحين ومرافقة الصالحين تعين الإنسان على طاعة الله تعالى وعلى الاستقامة على طاعة الله وعلى حسن الخاتمة. كذلك السبب السابع من أسباب حسن الخاتمة بغض المعاصي، وضد ذلك حبها، أي من أسباب سوء الخاتمة حب المعاصي وحب المعاصي. ولهذا يجب على المسلم أن يبغض كل ما حرمه الله تعالى وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا أصر على المعاصي كان ذلك من أسباب سوء الخاتمة وبعث على ما مات عليه. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعثه الله عليه. إذا مت على الإيمان، على الطاعة، على المراقبة لله تعالى، على حب النبي صلوات الله وسلامه عليه، على ما يحبه الله ويرضاه، تبعث يوم القيامة على هذا. وإذا مات البعيد على المعاصي، على المخدرات، على التكاسل عن الصلوات، على استماع الغنى، على أكل الربا، على النظر إلى ما حرم الله، على البعد عن طاعة الله والوقوع فيما حرم الله، يبعث يوم القيامة على ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات على شيء بعثه الله عليه، وقال يبعث الله كل عبد على ما مات عليه. السبب الثامن من أسباب حسن الخاتمة الصبر عند المصائب، من أسباب حسن الخاتمة والجزع والانتحار من أسباب سوء الخاتمة. فالجزع كما سمعتم هذا الرجل الذي قتل نفسه جزع ولم يصبر فقتل نفسه فسبب له ذلك سوء الخاتمة. ولكن من صبر واحتسب الأجر على الله تعالى، وفقه الله تبارك وتعالى للأجر الكبير. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. انظر، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. هذا هو المؤمن الذي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. فالإنسان إذا أصابه مرض أو أصابه مصيبة أو أصابه شيء من ذلك عليه أن يصبر ويحتسب ويسأل الله تعالى العفو والعافية: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإن حصل له شيء فعليه أن يصبر ويحتسب ويبشر بالخير، فإن ذلك يكفر سيئاته. ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، وقال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: ما يصيب المؤمن من وصب، وصب مرض، ولا نصب، النصب التعب، ولا سقم، ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته، رواه البخاري وغيره. هذا يدل على أن ما يصيب الإنسان هو يكفر به من سيئاته، فعليه أن يحتسب الأجر ويرغب فيما عند الله تعالى ولا يسأل الله الشر، بل عليه أن يسأل الله العفو والعافية ويسأله النجاة: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ويسأل الله العفو والعافية. فإن حصل شيء فعليه أن يصبر ويحتسب ويبشر بالثواب والأجر الكبير من الله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول ذلك. وكذلك السبب التاسع: عدم الجور في الوصية من أسباب حسن الخاتمة، والجور في الوصية من أسباب سوءها. قد يكون الإنسان في آخر حياته يحب بعض الورثة فيوصي لهم بوصية جائرة، أو يريد أن يضر الورثة، فتكون هذه الوصية من أسباب سوء خاتمته والعياذ بالله. وقد يحسن الإنسان في وصيته مراقبا لله تعالى، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت لليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، فهو يراقب ربه يرجو ثوابه ويخشى عقابه، ويعلم بأن الأموال إنما هي لله تبارك وتعالى، وليس له من ماله إلا ما قدم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفليت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك تاركه للناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. السبب العاشر من أسباب حسن الخاتمة: حسن الظن بالله تعالى من أسباب حسن الخاتمة. ومن أسباب سوء الخاتمة سوء الظن بالله. فثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. هكذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قبل وفاته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بالله تعالى. لا يموتن أحدكم، أحسن ظن بربك. إذا رأيت المصائب توالت عليك أو هجم عليك الموت وأيقنت بالموت، فعليك أن تذكر الطاعات التي كنت تعملها، عليك أن تذكر بأن الله أرحم الراحمين، وأنه سبحانه وتعالى غني عن عذابك، وأنه تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. هذا عند الموت غلب جانب الرجع، في الصحة غلب جانب الخوف. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى رجل مريض في الموت وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ كيف أنت في غرارة الموت؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخافه. عند الموت إذا خاف الإنسان من ذنوبه ورجى الله وعلم بأن الله هو الغفار التواب الرحيم سبحانه وتعالى لا يجتمعان في عبد فيها مثل هذا الموقف إلا أعطاه الله ما رجاه وأمنه مما خافه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. السبب الحادي عشر معرفة ما عده الله تعالى للمؤمنين بيسبب حسن الخاتمة. إذا عرفت ما عد الله للمؤمنين اشتقت إلى لقاء الله تعالى، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، كما قال الله تعالى وما آتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعتقد اعتقادا جازما أن روح كل مسلم مؤمن هي في الجنة، روحه في الجنة وجسده في الأرض، ولها علاقة بالجسد، تتنعم الروح في الجنة ويتنعم الجسد بما يأتيه مما علمه الله تعالى من هذا النعيم. على العبد أن يعلم ذلك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في أرواح الشهداء أنها في حواصل طير خضر تسرح في الجنة أن شاءت وتاوي إلى قناديل معلقة بالعرش، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وثبت أنه رغب عليه الصلاة والسلام في حسن الظن بالله، قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. أصحاب القبور في البرزخ يعرض عليهم هذا، أهل الجنة يرون مقاعدهم، هم في نعيم ولكنهم يرون مقاعدهم، ويقال هذه مقاعدكم في جنات النعيم. والكفار والمجرمون في عذاب ويرون مقاعدهم، يقال هذا مقعدك في الآخرة، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. السبب الثاني عشر وهو آخر الأسباب في هذه الكلمة، ولكن الأسباب كثيرة لكن أقتصر عليه، وهو أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا أعظم الأسباب، أعظم الأسباب في حسن الخاتمة. من قال لا إله إلا الله عند الموت، هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك وقل الظهر وقل الطعام، فجاء بعض الناس وقال يا رسول الله لعلك أو أراد الناس أن ينحروا بعض الإبل، فقال عمر لا، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر الناس أن يجمعوا ما عندهم من الأطعمة فيدعو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا ما عندهم على نطع بمثابة السفرة الآن عندنا، فاجتمع شيء من الطعام فدعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فاجتمع الناس عليه وأخذوا كل إنسان ملأ ما عنده من الأوعية وبقي الطعام كما كان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لي ولكم العاقبة، وأن يجعلنا وإياكم من الناجين، وأن يعيدنا وإياكم من سوء الخاتمة. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيدنا وإياكم من معصيته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسأله تبارك وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ونسأله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على طاعته حتى نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.